الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وبارك. غفر الله لكم جميعا، مساكم الله بالخير. سيدنا مساكم الله بالخير، تقبل الله اعمالكم. الحقيقه انا اشكر سماحه السيد على إتاحته هذه الفرصة لي للتشرف بالمثول أمامكم للتحدث في موضوع قد يجعل الله تعالى فيه فائدة، وهو متعلق بالمسألة القانونية. هذه المسألة الحقيقة هي مهمة لكل الناس، لكل فرد في المجتمع، صغيرا كان أم كبيرا. معلوم أن القانون هو من التخصصات التي تحيط بحياة الناس من مهدهم إلى لحدهم، بمعنى أن العمل القانوني الإنسان موجود في كل تفاصيل حياة هذا الإنسان. الإنسان منذ اللحظة الأولى التي يولد فيها تترتب له حقوق قانونية إلى اللحظة التي ينتقل فيها إلى الله عز وجل. فتلاحظون أنه منذ أن يولد الإنسان يتوجب أن يكون له اسم، هذا حق من حقوقه. لا يستطيع والداه أن لا يسمياه، يجب أن يسمياه، حق من حقوقه أن يسمياه، هذا حق شرعي وحق قانوني أيضا. يجب أن تكون له شهادة ميلاد، يجب أن يحاط بالتربية بالحضانة وما شابه، وهذه كلها نقوم بها يوميا في حياتنا ولكنها حقوق قانونية. عندما يتوفى الإنسان كالمرحومة التي طلب منا أن نصلي لها صلاة الهدية، أسأل الله أن يعينكم بعد هذه الكلمة على أدائها وبر هذه المتوفاة، أيضا يجب أن يستخرج لها شهادة وفاة. هناك شيء متعلق بالإرث، هناك شيء متعلق بالوصية، هناك أشياء متعلقة بما بعد الموت، ولذلك حتى في التصرفات القانونية هناك أشياء معلقة إلى ما بعد الموت كالوصية. ما بين هذا وذاك، ما بين الولادة والوفاة، هناك أحكام كثيرة جدا متعلقة بشيء يمكن أن نسميه التصرف القانوني. التصرف القانوني إذا كان الأمر كذلك بإحاطة القانون بحياة الناس، وانظروا في كل مجال، في الطب تجد هناك قانون، في الكرة تجد هناك قانون، في الرياضة تجد هناك قانون، في الأمور البيتية تجد هناك قانون. أنا لا أعني المعاملة بين الزوج وزوجته، لا، أعني النصوص القانونية الإلزامية ملزمة. في المدرسة تجد هناك قانون، في التعليم، في البناء، في العمل، في شركات، في كل أنواع الشركات، بل حتى العمل في الفلاحة له القوانين التي تحدد وتنظم هذا العمل. ما دام الأمر كذلك، إذن ينبغي على الإنسان أن يلتفت أن التصرفات التي يقوم بها قد تكون ملامسة لجدار القانون، ملامسة للعمل القانوني، فيجب عليه أن يؤديها وفق الصورة القانونية. طبعا لا يتسنى للإنسان أن يؤدي هذا العمل وفق الصورة القانونية إلا إذا كان يعلم ويعرف القانون الواجب التطبيق عليه في هذا الشيء. أقرب لكم الفكرة، نحن لدينا في الشريعة المقدسة أن الإنسان يجب أن يتعلم المسائل الشرعية التي هي محل ابتلاء، التي هي محل ابتلاء. الصلاة محل ابتلاء، يجب أن تتعلم أحكام الصلاة. الطهارة محل ابتلاء، يجب أن تتعلم أحكام الطهارة. أيضا في القانون يجب أن يتعلم الإنسان المسائل القانونية التي تحيط به. لماذا يقولون لا يمكن للإنسان أن يتذرع بالجهل في معرفة القانون؟ شلون؟ أنا رحت أسوق بالسيارة، أسوق سيارة وإشارة حمراء قطعت هذه الإشارة الحمراء، هذا عمل مخالف القانون. هل يجوز لي أن أقول بأنه أنا ما أعرف أن الإشارة الحمراء إذا كانت حمراء قطعها مخالف القانون؟ هل يجوز أن أتذرع، أن أعتذر بالجهل في عدم معرفة هذا القانون؟ يقولون لا يجوز التذرع بالجهل، بالذات في القضايا القانونية المعروفة. طبعا هذه قاعدة عامة، يقولون فقط إذا رحت إلى بلد ما من البلدان، سافرت إلى سوريا، إلى لبنان، إلى أي مكان ما، وعملت عمل مخالف للقانون، يقولون استثناء بسيط في التذرع بجهل القانون أنه إذا كان هذا القانون ليس معمول به في بلادك، يعني إذا كان ما عندك قانون شبيه إلى في بلادك، هذا من جهة، وأنه لم يمضي على إقامتك في ذلك البلد الذي خالفت فيه القانون أكثر من 3 أيام، وإلا تكون مسؤول عن تصرفاتك تلك، ولا يجوز لك التذرع بماذا؟ الاعتذار بجهلك للقانون. السؤال، ما دام أن القانون بهذه الطريقة وهو محيط بحياتنا بهذه الكيفية، ولا يجوز لنا أن نتذرع بجهل القانون، فكيف نتصرف قانونيا؟ كيف أتصرف قانونيا في حال رغبت في أن أقيم دعوة على الغير، في حال أحد رفع دعوة علي، في حال تورطت في مشكلة ما، في حال أريد كتابة وصية شرعية، في تأسيس شركة أو مؤسسة، في لما تواجهني مشكلة إرث، لما تواجهني مشكلة عمالية، كيف أتصرف قانونيا؟ هنا يجب الإنسان أن يعرف ماذا يعنى بالتصرف، ماذا التصرف القانوني. التصرف القانوني بكل بساطة هو توجه إرادتك، إرادة الشخص، على إحداث أثر قانوني. إحداث هذا التوجه، توجهت إلى مثلا أن أؤسس شركة، أن أعمل عقد، هالتوجه هذا يسمى تصرف قانوني. يرفقه ماذا؟ توجه الإرادة غير المكرهة، غير المدلس عليها، غير المغرر بها، إلى عمل ما، وإحداث ذلك العمل، هذا نسميه تصرف قانوني، توجه الإرادة، فهو مرتبط بالإرادة. إذن الإرادة المسلوبة لا يمكن أن يتحدث عن تصرف قانوني نابع من تلك الإرادة. الأثر القانوني الذي أحدث قد يكون أثر إيجابي وقد يكون أثر سلبي. جئت وعملت عقد مبايعة، بيع وشراء، الأثر الناتج عنه أثر إيجابي. جئت وتصرفت بأنه أوجدت عقد ما من العقود، لكن العقد هذا هو عقد امتناع، يسمى أن لا أنافس. أنا إذا دخلت شريك في شركة من الشركات، من الموجبات العقدية اللي أنا مطلوب مني ألتزم بها، وهو التزام سلبي ليس إيجابي، بمعنى أنه التزام امتناع، مثلا أن لا أنافس هذه الشركة، أن لا أعمل شركة منافسة لماذا؟ لهذه الشركة. نقول نحن أمام التزام يسمى التزام سلبي، عدم المنافسة. بكل بساطة مثال أبسط منه عدم الإضرار بالآخرين، هذا واجب قانوني، عدم الإضرار بالآخرين هذا أيضا واجب قانوني. طبعا التصرف القانوني هذا مسألة طويلة جدا وفيه تفاصيل كثيرة جدا في أنواعه. هناك تصرفات مزدوجة الإرادة، عقد البيع يحتاج إلى التقاء إرادتين، إرادة البائع وإرادة المشتري، وهذا عليه موجبات يعني واجبات يجب أن يقوم بها، والآخر عليه أيضا واجبات يجب أن يقوم بها. وهناك التصرفات القانونية، التصرفات القانونية بالإرادة تسمى تصرفات قانونية بالإرادة المنفردة، أنا لحالي ما في طرف ثاني معي، من قبيل الهبة كما هو في الشرع وفي القانون، هذا تصرف بإرادة منفردة، أنا قررت أن أهب أحد أبنائي أو صديق لي، أو الصدقة هي أيضا هبة، الصدقة هي هبة تمام، لكن الصدقة لها أحكام شرعية تفرقها عن الهبة، طبعا هذا واضح ومعروف. وهذا يأتي بإرادة منفردة، يعني أنا بإرادتي الشخصية دون حاجة لإرادة أخرى مقابلة تمام، هذا أيضا من ماذا؟ من التصرفات القانونية. هناك شيء آخر يسمى الواقعة القانونية، ليس التصرف القانوني، الواقعة القانونية. الواقعة القانونية التي لا يكون لي أنا دور في إنشائها، دور إرادي، لا يكون لي دور إرادي في إنشاء هذا التصرف، من قبيل الوقائع الطبيعية، الميلاد، هل لي دور أنا في ميلادي؟ لا يوجد لي دور، لكن يرتب لي ماذا؟ يرتب لي حقوق والتزامات أيضا، حتى يرتب علي التزامات أحيانا، حتى يرتب علي التزامات. الشيء الوفاة، حادثة كحادثة الوفاة أيضا هي ليست من عمل الإنسان، حدث مادي يرتب أيضا حقوق ويرتب التزامات وواجبات، قيام حقوق تجاه ورثة المتوفى وما شابه. هناك وقائع هي من عمل الإنسان، لكن ماذا؟ لكن هذا ليس هو من التصرفات القانونية أيضا، لكن هو واقع قانونية أكثر منه تصرفا. في هناك عمل يسمى العمل النافع والعمل الضار. العمل النافع، العمل النافع اللي هو واقعة قانونية يعتبر، شيء يسمى الإثراء بلا سبب، شيء يسمى الإثراء بلا سبب. للأسف في الوقت ما يسمح لي تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، وهو أنه مثلا واحد حول حسابا، حول إلى حساب مصرفي من حساب، حول بالغلط إلى حساب شخص آخر، ذلك الشخص الآخر يقال أنه أثرى استفادة بلا سبب، يعني ما بينه وبينه عقد عمل، ما بينه وبينه عقد هبة، ما بينه وبينه أي نوع من العقود أو التصرفات، هو عمل خطأ، ولذلك ما يتذرع ذاك يقول لا أنت حولت في حسابي فصار المبلغ لي، يعني ما تعتبر هنا الحيازة سند للملكية في المنقول كما يقال في القانون، وإنما يقال أنه هذا إثراء بلا سبب مشروع فيرجع ماذا؟ يرجع أو الفضالة، نسمع عن الشخص الفضولي، شخص تصرف تصرف فضولي عني أنا، أيضا هذا من الوقائع القانونية التي لها أحكام، وهنا أنا مخير بين أن أمضي عقده وبين من ماذا؟ أن أمسك ولا أقبل بإمضاء ذلك العقد. وعندنا شيء يسمى الفعل الضار، الفعل الضار أي عمل مضر بالآخرين يرتكب وينص عليه القانون أنه مخالف للقانون، تنص عليه الأنظمة أنه مخالف للقانون، هذا أيضا يرتب واقعة قانونية على الشخص الآخر. عندنا شيء آخر يسمى التصرف القانوني الكاشف للحق، هو تصرف قانوني لكن لا يؤسس للحق، لا يقرر للحق، وإنما هو فقط كاشف للحق، كالقسم الشرعي في الإرث. الإرث متوجب للشخص، الإرث متوجب للشخص وله حقوق متعلقة بتركة المتوفى، ولكن القسم الشرعية هي فقط تكشف عن ذلك الحق، تمام؟ وهناك الشيء الذي يسمى التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الموت، وهي تأتي من قبل إيش؟ من قبل هذا النوع من التصرفات، الوصية الشرعية. حياة الناس كلها هي في هذا النوع، في هذه الأنواع من التصرفات، في هذه الأنواع من التصرفات. طبعا تجينا شيء آخر يسمى المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. عمل ما ارتكب، أحيانا الناس يخلطون حتى في المحاكم، أنا أشوف الناس يخلطوا في هذه المسألة، بيني وبين شخص خلاف ما حول أموال، وعطلني فترة طويلة وما شابه، أنا أجي أقول للقاضي: يا قاضي، يا حضرة القاضي، مو فقط أنه أريد فلوسي، لازم تأدبه، لازم تعاقبه. هذا ما هو حقي أنا، لازم تأدبه وتعاقبه، هذا حق الجهات الجنائية في العمل الجنائي. لما يصير مثلا يصير اعتداء على ابني أو علي أنا شخصيا أو على أموالي أو ما شابه، أنا ليس لي الحق بالمطالبة بعقوبة ذلك الشخص العقوبة الجنائية، أنا لي حق التعويض. المدعي العام هو الذي يطالب بماذا؟ بالعقوبة الجزائية والجنائية، لأنه يسمونها حق المجتمع، هذا ليس حق فرد وإنما هو حق المجتمع. يقولون عن فلسفة هذا الشيء لإرضاء الشعور بالعدالة عند المجتمع. السؤال اللي لعل الكثير ينتظر نوع من الإجابات عليه، أنه نحن في مواجهة مثل هذه الوقائع القانونية، في مواجهة مثل هذه التصرفات القانونية، ما الذي يجب أن نعمل؟ الشيء الأول أن على الإنسان أن لا يخالف الأنظمة والقوانين، عدم مخالفة الأنظمة والقوانين لكي يكون بمنأى وبسلامة، بحيث ما تترتب عليه شيء من هذا القبيل. الشيء الآخر عندما يبتلى، أنا أحيانا يقول إن نمشي جنب الحائط ويا الله ستر، ومع ذلك الواحد إيش يبتلى أحيانا في بعض المسائل، فعليه أن يلجأ إلى المختص. إذا ما كان هو يعرف كيف يتصرف قانونيا، فعليه أن يلجأ إلى المختص ليعينه على ماذا؟ على معرفة التصرف القانوني الواجب عليه. كثير من مجتمعاتنا للأسف الشديد يوقعون على عقود ويوقعون على أوراق وتعهدات ومحاضر ضبط، وهم لم يقرأوا تلك الأوراق، وهذا غلط كبير جدا، لأنه في تلك اللحظة ما يصير تقول أنا والله وقعت عليه وما أدري. أنت وقعت، ومعناه التوقيع معناه الإرادة المتجهة إلى ذلك الشيء المعلوم، فأنت ملزم به قانونيا. وأحيانا للأسف ناس يوقعون على أشياء حقيقة بتعبيرنا تودي في داهية، وهذا راجع إلى ماذا؟ عدم القراءة، أو راجع إلى الثقة أحيانا، إنه واحد عطنا بس هلنا وقع لك، هذا غلط كبير، غلط كبير. أحيانا ما دامت النفوس طيبة ومتصافية وجيدة مع بعض ما عندك مشكلة، لكن ما أن تسيء النفوس حتى تنبعث لك المشاكل من كل صوب بسبب ما أقدمت ما جنته يدك أنك وقعت على شيء أنت لم تقرأه. وأنا للأسف شفت كثير في عقود العمل، في العقود البنكية، في 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 كثير، وأشوف الناس تجيني بمشاكل من هذا النوع بس سببها البسيط أنه أنا لما وقعت على ورقة ما قرأت هذه الورقة. أحيانا حتى لما الناس، أنا أشوف الناس في المحكمة أيضا، في المحكمة يجي الشيخ يقول له وقع على الضبط، أنت إيش مدريك إيش مكتب في هذا الضبط؟ لازم تقرأ حتى تكون على بينة، وإذا ما فهمت اسأل أيضا. إذا أنت عندك عقد من العقود يبونك توقع عليه وأنت ما فهمت موضوع هذا العقد، قول أنا أعطوني نسخة منه بكرة أرد عليكم، وروح استشير وشاور. وترى يا أخوة بعض العقود حقيقة تصاغ بصياغة فيها الكثير من الدهاء والخبث، بحيث يعني تنطلي على الإنسان اللي يعتقد يقول والله هذه خوش عقد زين ما في شيء، لكن لما تجي تروح تودي له واحد متخصص يقول لك هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا الذي كتب العقد ضمن كل حقوقه وكبلك بمجموعة من القيود وأنت تركك عاري، ما لك سند، ما لك حماية في هذا العقد، على الرغم أنت شايفه زين بس مو صحيح بدليل كذا وكذا وكذا وكذا. وحتى أحيان يتغير العقد بكلمة واحدة. جاءني أحد الأخوة إلى المكتب أعطاني عقد في اللغة الإنجليزية، لتدقيق ذلك العقد اتفقت معه على أتعابنا وما شابه، ثم غيرت فيه كلمتين، كلمتين باللغة الإنجليزية then غيرتها إلى than. لاحظوا ماذا غيرت؟ حرف واحد، حرف واحد بدل الإي عملتها إي. هو استغرب قال لي بس هذا؟ قلت له بس هذا، ولعل شيء طفيف آخر. قلت له لكن أنت تعرف ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا لو ذهبت بدون تغيير هذه الكلمة مع حدوث أول إشكالية بينك، هو ماخذ وكالة لشركة، بينك وبين أي عميل يشتكي عليك، الوكالة تغرمك 70,000 ريال، لأن يقول ذن يعني عند حصول المشكلة. لكن لما نقول ذان أي بعد حصول المشكلة، إذن هناك جهة قضائية قررت أن هناك حق. لماذا؟ لمن؟ للمدعي، للمشتكي. تلك الساعة أنا ليس لدي إشكال في أن أتحمل هذه المسؤولية، أما مع كل واحد يشتكي علي الشكوى باطلة ولا غير باطلة في غرامها الشكل، فقال والله إن كلامك صحيح. لاحظوا ماذا؟ فرق طفيف، طفيف جدا، وهذا يعني لا يلتفت له حتى أحيانا بعض أهل الاختصاص لا يلتفتون إلى مثل هذه الفروقات. لذلك على الإنسان أن يكون حذرا، أن يقرأ وأن يطلع، عليه أن يستشير. وكما يقولون إذا كان في الطب طب وقائي وطب علاجي، أيضا في العمل القانوني هناك عمل وقائي وهو ويأتي بالاستشارة، وعمل علاجي يأتي بالولوج إلى المحاكم وتبعاتها. ولذلك من المهم أنه ماذا؟ أن يلتفت الإنسان في الوصايا الأخلاقية أنه لا تظلم أحد، كما لا تحب أن تظلم لا تظلم، كما تحب أن لا تظلم فلا تظلم، وإذا لم تكن مع الحق فتراجع إلى الحق، إذا لم تكن مع الحق فتراجع إلى الحق. لكن اعلم أن صاحب الحق سلطان، إذا كان لك الحق فاذهب إلى آخر مدى وستصل إلى حقك، لكن طالب بهذا الحق، واعرف كيف تطالب بهذا الحق، واعرف كيف تطالب بهذا الحق، وتذكر أن ما ضاع حق وراءه ماذا؟ مطالب. أعود وأقول أنه لا غنى لأي شخص منا عن زيادة وعيه القانوني والحقوقي. وترى الآن أصبح الأمر متاح، أن كثير من الناس يجي يقول لي هالبلد فيها قوانين، فيها أنظمة. نعم، في قوانين وأنظمة في البلد. هنا أكثر من 450 نظام مكتوب، نصوصها موجودة كلها على الإنترنت، موجودة في كثير من المجالات، في كثير من المجالات. المحامي يا أخوة لم يعد من الكماليات كما يعتقد سابقا، وإنما أصبح الآن ضرورة، وذلك لتشعب المسالك القانونية. إحنا مثل ما نروح نستشير ونسأل في فتوانا الشرعية عالم الدين، ونذهب إلى الطبيب لاستشارته الطبية، كذلك في العمل القانوني بحاجة لاستشارة المحامين. قبل كل هذا وذاك، إحنا هذا التخصص من التخصصات النادرة، واللي للأسف أبناء مجتمعاتنا غير ملتفتين إلى أهميته. أنا أدعو الأعزاء الحضور، أخواتنا الحاضرات، إلى حقيقة الاهتمام بدفع أبنائهم وإخوانهم وأصدقائهم إلى دراسة هذا التخصص، لأنه واضح أن هناك ندرة في المتخصصين في هذا المجال. أنتم تعلمون أن البلد كلها اللي فيها 28 مليون آدمي، ما في إلا 1300 محامي مرخص. هذول المحامين ما يجون عدد محامين بيروت عاصمة لبنان. بيروت فيها أكثر من 7000 محامي. بيروت، لبنان كل سكانها 4 ملايين، بيروت فقط فيها أكثر من 7000 محامي. هذا تخصص مهم، مستقبل واعد. حتى إذا كنا ننظر إلى الناحية المادية في مستواها جيد جدا بل ممتاز، فعلينا أن نحث أبناءنا إلى دراسة ماذا؟ دراسة هذا التخصص. نصيحة، أن يكون رقم محاميك، حتى إذا ما عندك مشكلة قرر أن يكون لديك محامي، وخلي رقم محاميك في جيبك، خليه محفوظ في جوالك، خليه محفوظ في شنطة سفرك، خليه محفوظ في مكتب عملك، لأنه ما تدري، ما تدري متى تأتي اللحظة، متى تأتي اللحظة التي تحتاج إلى الاتصال به واستشارته. ترى هذه مسائل مهمة. طبعا أنا كنت حاب أيضا أتحدث عن الواحد كيف، يعني ما هي الحقوق التي للشخص عندما يبتلى في شيء يتعلق بالعمل القانوني، وهذا جزء من التصرف، كيف يتصرف قانونيا صحيح. يعني عندما يقبض الإنسان عليه لأي سبب كان، عندما يؤتى للتحقيق معه، عندما يؤتى للتفتيش، عندما يؤتى للمحاكمة، كنت حاب أن أتحدث بشيء من هذا القبيل، وأعتقد الأخوة الأعزاء ويمكن يطلعوا آبائهم وأمهاتهم وأخواتهم على هذا العمل لو ذهبوا إلى الإنترنت، موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، البحث عنها عبر جوجل، أو بحثوا كلمة حقوق المتهم، حقوق المتهم، سيجدون مجموعة من النصوص، أحدها النصوص المستلة من نظام الإجراءات الجزائية اللي تتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق المواطن لما يجي يقبض عليه، لما يجي يحقق وياه، وترى فيها مجموعة مهمة من الحقوق، اسمحوا لي بعجالة أن أدرج لكم بعض هذه الحقوق. مثلا ما يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو سجنه أو توقيفه إلا بموجب الأشياء اللي منصوص عليها في النظام ومن قبل السلطات المختصة في هذا الشأن. ما يجوز تعذيب الإنسان ولا إذا جسديا أو نفسيا، هذا منصوص عليه في قوانيننا في نظام الإجراءات الجزائية. إلك الحق أن تستعين بمحامي، إلك الحق أنه حتى وقت التحقيق معك تصمت تقول أنا إذا ما يجي المحامي تبعي أنا ما أتكلم. أنا أدري أنه في مستوى التطبيق، على مستوى التطبيق في خروقات لهذا الموضوع، لكن إذا ظل الإنسان مصر ولا أكبر واحد يقدر يلزمه بشيء من هذا القبيل ويرتب عليه أي شيء، سيضطرون لأن يأتوا لك بماذا؟ بمحامي. إنه الإنسان ما يجوز أن يوقف أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي، هناك مدد محددة ما يجوز أن التوقيف يتجاوزها، وهناك إجراءات محددة في مسألة التفتيش أيضا، في تفتيش النساء هناك حقوق متعلقة بهذا الشأن. يعني لما يقرر تفتيش محل إقامة الإنسان المتهم، إنه مثلا ما يصير التفتيش يصير إلا في النهار، ما يصير في الليل. إذا مراد تفتيش امرأة لازم تكون امرأة التي تباشر التفتيش، ومجموعة كبيرة من الحقوق المتعلقة بهذا الشأن في التحقيق. التحقيق الذي يدور في ذهان الناس أنه أنت الذي تقول ماذا عملت، لا، أنا لازم أسمع ما هي التهمة التي علي، أنا لماذا أوقفت، أنا لماذا أوقفت. فعندما تقرأ التهمة التي عليك في تلك الساعة لك الحق أن ترد، ولك الحق أن تقول أريد أن أستعين بمحامي، وهناك إجراءات وهناك حقوق لك متعلقة بهذا الموضوع. في المحاكمة لك الحق أن يكون عندك محامي، لك الحق أن تعترض على الأحكام. إذا رأيت أن هناك في الضبط القضائي، في دفتر الكبير هذا اللي قدام الشيخ، ترى المهم ما يكتب في هذا الدفتر، مش مهم كثير الكلام والصراخ اللي نسمعه عند القاضي، مش كثير ولا مهم أصلا، غير مهم. المهم ما يكتبه الشيخ، ما يمليه الشيخ على كاتبه، ما يمليه القاضي على كاتبه ويوضع في ذلك الدفتر، هذا مهم جدا، أن يكون بمعرفتك، أن يكون أنت واضح ما كتب فيه. طبعا إذا كان ادعاء الطرف الآخر، الطرف الآخر يدعي عليك كذا وكذا وكذا، أقوال منسوبة للطرف الآخر، له الحق أن يقول ما يشاء، لكن لا تنسب إليك أنت أقوال وتشوف ان اللي انكتب غلط وتوقع عليه. لا، قول للشيخ انا هذا الكلام ما اوقع عليه، الكلام لان الكلام اللي منسوب لي انا ما اوقع عليه، انا اللي اعنيه هكذا، صلحه ووقع على ما يصلح، لان بنهايه الكلام انت ستكون مسؤول عنه، انت ستكون مسؤول عنه، وما تقدر بعدين تقول ما قلت. لماذا؟ شوفوا مساله مهمه جدا، ترى الإقرار اللي يصير تحت الضغط والإكراه إذا كان في أي مركز من مراكز الأمنية، هذا ما له قيمة، ما له قيمة، ما له قيمة على الإطلاق. لكن لما تجي قدام الشيخ وتقول نعم أنا سويت هذا الشيء وتوقع، يصبح له قيمة. إن خفت قدام الشيخ أنت مسؤول عن خوفك، لكن تأكد أنك إذا قلت للشيخ أن هذا الكلام، هذا لاحظه في المرة الأولى في قضية الإقرار في المسألة هذه، لأن المحاكمة تجي بعد، هذا يسمونه التصديق الشرعي على الأقوال. إحنا الحمد لله مجتمع متدين، الوجوه الطيبة هذه الموجودة أنا أدري أنها ما هي وجوه مالتها النوع من الأشياء، لكن ما تدري، يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان، أو يبتلى أحد أقاربنا أو أحد معارفنا. يجب أن تكون هالأمور واضحة، أن لا نوقع على شيء إلا يكون واضح مصير هذا التوقيع ماذا سيكون. أقرينا على شيء بالإكراه، لما نروح قدام الشيخ نقول يا شيخ ترى أنا مكره على هذا الموضوع وأنا لن أوقع على هذا الكلام، ما يفيد تجي بعدين في المحكمة وتقول للشيخ يا شيخ أنا مكره، يقول لك ما جيتني أنت وقعت أو مريت قدام الشيخ الفلاني وقعت على هذا الكلام. هنا ذيك الساعة بيكون حقيقة موقفك صعب، موقف البعيد بيكون صعب. ولذلك الواحد يحرص على معرفة مثل هذه، ماذا؟ مثل هذه الأمور. إذا صدر حكم والحكم أنا ما قنعت به، ما قنعت به، أنا لي حق أن أعترض على هذا الحكم وأقول ماذا؟ أنا معترض، والشيخ يثبت اعتراضك ويعطيك مهلة للاعتراض لتمييز هذا الحكم. والنظام القضائي الجديد اللي بيجي لاستئناف هذا الحكم. ويا ما ناس، سواء كان في خلافات عمالية، في خلافات أوراق مالية، في خلافات شرعية، في خلافات جنائية، حتى تصير الحقيقة واضحة، الحكم الأول لم يأتي لصالحهم، الحكم الأول أصبحوا هم مدانين أو حكم ضدهم في حقوق، في حقوق أو في أشياء أخرى، لكن الحكم لما أجى في التمييز لأنهم أحسنوا الدفاع عن أنفسهم تغير الحكم وأصبح إلى صالحهم. لكن أنا عندي خط دفاع أول هو القضية أمام الشيخ، ليش أخسرها؟ قلت أنا بيصير موقفي صعب، أنا بحاجة أن أستثمر كل خطوط الدفاع هذه، خلي يصير موقفي قوي من البداية إلى النهاية. هذا لا يأتي إلا من خلال المعرفة، لا يأتي إلا من خلال استشارة المختصين. أنا لا أريد أن أطيل في كلام كثير في هذه المسألة، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، لأن أيضا الأخت المتوفاة غفر الله لنا ولها لها حق علينا، ومطلوب صلاة، متأملين في صلاة الهدية إلى روحها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك، أن يتغمدها برحمته، وأن يكون هذا الكلام فيه شيء من الفائدة. آسف على الإطالة، أكرر شكري لسماحة السيد الذي أتاح لي هذه الفرصة للالتقاء بوجوه طيبة، الحقيقة منذ زمن طويل لم أتشرف برؤيتها. أشكركم كثيرا، وصلى الله على محمد الطاهر.
إذا في أي أحد عنده سؤال يعطيك العافية شيخ. في سؤالين، السؤال الأول، لماذا في مجتمعنا هنا عدم توجه دراسة القانون؟ هل لصعوبة أو هم عدم طرح السلك التعليمي، عدم طرحه يعني بالشكل المطلوب زي الخارج؟ السؤال الثاني، هل من حق المتهم الخيار في جلب المحامي، وهل المحققين لهم الحق في رفض أي محامي يجيب المتهم؟
خليني، لأن السؤال الثاني يعني أقفز للسؤال الثاني بعدين نرجع للسؤال الأول. من حق المتهم المؤكد أن يكون لديه محاميا، هذا ما في نقاش فيه، يعني منصوص عليه، ما في مجال للاجتهاد فيه، أمر قطعي، تمام. وليس من حق المحقق أو غير المحقق أن يرفض أن يكون للمتهم محاميا، لأنه هذا ليس من حقوقه، هو هذا حق لي أنا، على أساس هو أسقط هذا الحق عني. لا المحامي، لا المحقق، ولا المدعي العام، ولا القاضي، ولا أي شخص، ولا أي شخص يستطيع أن يحرمك من حق المحامي، هذا حق ثابت لك. الشق الأول، إحنا للآن مش عارفين أهمية هذا التخصص. إحنا ليش أبنائنا يذبحون روحهم حتى يدخلوا طب وهندسة وكذا، وهي تخصصات جيدة وجميلة ويجب على أبنائنا يروحوا فيها، لكن هالتخصص لأن ما نعرف أهميته، مش واضح أهميته، والناس يعتقدون أنه ما في تدريس هالمادة هذه في جامعاتنا السعودية. لا، موجود تدريس هذه المادة في جامعة الملك سعود وفي جامعة الملك عبد العزيز. يعني أنا بنتي تدرس هالتخصص، يعني حتى للنساء بنتي تدرس هذا التخصص في جامعة الملك سعود، وأبناء بعض أخواننا اللي حدثناهم على التخصص يدرسونه في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وفي الخارج موجود. ومثل ما قلت، إذا كان الواحد أبنائنا ليش يدرسون تخصصات علمية طب وهندسة وما شابه، ليقول أحصل فيها وظيفة. يا معود، الوظيفة في هذا الجانب مضمونة جدا، السوق خالية من المتخصصين في هذا الشيء، وبالذات على مستوانا احنا كطائفة في هذا فقر مدقع، وأنتم خير من يفهم.
سماحة الشيخ، مدى تطبيق هالكلام اللي قلته في الواقع؟ يعني تفضلت أن فيه بعض الخروقات، يعني الواقع أن كله خروقات.
لا، ما هو صحيح،
يعني ما نشوف.
لا أبدا، ما هو صحيح، الواقع ليس كله خروقات. في القضايا الجنائية كل هذا الكلام مطبق، هناك بعض الخروقات فيه. في مسائل أخرى أمنية كلها خروقات، أما في القضايا الجنائية أغلبه مطبق. وهذا الكلام طبعا في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان اللي في الرياض، الهيئة الرسمية يقولون به، يعني أنا ما قاعد أتجناه. التقرير الأخير الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الموقوفين لأسباب أمنية في هناك انتهاكات صارخة لحقوقهم متعلقة بعدم تطبيق الأنظمة الجزائية في حقهم، من ضمنها توكيل المحامين، ومن ضمنها هالقضايا اللي قلناها هذه. أما في القضايا الجنائية الأخرى لا، هذا الأمر مطبق والأمور فيه جيدة. طبعا أنه صارت مسألة الادعاء العام، وهذا تطور يعني ما كان الأول موجود في المملكة بهذه الطريقة، هذا حقيقة وفر ضمانات قانونية للمتهم أفضل من ذي قبل، لكن المطلوب أيضا المزيد من الضمانات، لأنه أنا القضاء كله شو الهدف منه؟ القضاء والتحقيق والسجون وكذا، كلها الهدف منها الكلمة البسيطة دي وهي عظيمة جدا، تحقيق العدالة. تحقيق العدالة لا يتأتى إلا بالمزيد من توفير الضمانات القانونية. وإذا اليوم عندنا ضمانات، الضمانات هي مستويات، إذا اليوم عندنا نقيم الضمانات القانونية عندنا إلى مستوى 99% نقول هل 1% باقي؟ ولذلك مهم هالمسألة هذه.
طيب سمحت الشيخ، المطالبة بالمحامي في أثناء المحاكمة أو في أثناء التحقيق مع الشخص،
من اليوم الأول لك الحق أن تطالب أن يكون لك محامي
مهما تكون القضية حتى لو كانت سياسية؟
قلت لك في هذا الجانب ما يطبق، أنا ذكرت هذا الموضوع، وهذا في ملاحظات ذكرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير، وتجدون التقرير كاملا منشور على مواقع كثيرة في الإنترنت بما فيها موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
سماحة الشيخ، مساك الله بخير.
مساك الله بخير.
هناك قضايا بسيطة جدا حتى ما تستدعي أن الواحد يلجأ لمحامي أو شيء، مثل أمور ضبط مساحة أو شيء. تصور شريت بيت 4 سنوات، البيت عندي من أول ما شريته وابتديت في المساحة إلين بعد 4.5 سنين، إلين ما بعت البيت بعد 6 شهور، إلين ما خلصت أطوال والأبعاد. على خروقات هو يتقصدهم بعض المشايخ.
منو اللي؟
المشايخ اللي
القاضي.
القاضي اللي ماسك القضية. وإذا بعارض وبناقش بأي شيء لا يخليك حتى تجلس على الكرسي، ومدتك بعد موعد 4-5 شهور يقول ما لك إلا 5 دقائق بس أخذ وعطى في القضية ذي.
اللي وصلنا على
هالشيء. جزاك الله.
صحيح مثل ما قلت لك في تجاوزات، ليش احنا نقول روح لمحامي؟ العفو تسلم. هدي فيه حتى لا تحسبون علي اثنين اذا صار مع بعض واحد. انا ادري ان في تجاوزات وفي تعسف احيانا من بعض القضاة، لكن احنا عندنا مشكلة حقيقية فينا بالذات احنا الحساوية ان احنا ما نروح نشتكي، ما نروح نشتكي. السبب البسيط ما نروح نشتكي، والشكوى حق لنا، الشكوى حق لنا، ما حد يتكرم فيها علينا، ما حد يتكرم علينا. لو نشوف أي واحد، أنت بالعكس المواطن الصالح، المواطن الصالح هو المواطن الذي يشتكي. هذا الشيخ مش مخالف القانون، مش مخالف للأنظمة، أنا أشتكي على المخالف الأنظمة، بس خلي تكون شكوتي شكوى حكيمة. ولذلك أقول لك تعال شاور. خلاص نضع. لا 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 أبدا. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الرسمية هي موجودة، لها مكاتبها المعلومة في أغلب مناطق المملكة، وبكل أمانة هم جاهزين لسماع الشكاوى من أي كان. لكن هل ينتج عنهم عمل في النهاية مرضي للمشتكي أو لا؟ قد لا ينتج عنهم عمل مرضي للمشتكي، لكن أنا واجبي أني أروح أشتكي، واجبي أنه أوصل ما أعتقد أنه ظلامة. الدولة ما حطتهم لهذا الموضوع، لهذا الغرض، زين. وأعتقد أن سبب عدم يعني عدم تحقيق نتائج للشكوى لأنه الشكاوى قليلة، بس تكثر الشكاوى يتضح عند المسؤول لا والله أن الجهة الفلانية اللي هي مصدر لهالنوع من الشكاوى هذه خروقاتها كثيرة، لذلك زادت الشكاوى عليها، ولذلك يلتفت فيما بعد إلى معالجة وضعها. إحنا مشكلتنا حقيقة ما نشتكي. بعدين علي أنه أنا أوجه شكواي إن استجيب لي، هذا تكليفي أنا، واجبي أنا أن أوصل شكواي. هذا بداية. أنا ما أصور لك الصورة أنها مثالية وزينة، لا، الصورة فيها كثير من القتامة، لكن حتى الواحد يستفيد من الشيء الممكن، من الشيء المتاح، خليه يروح في هذا الاتجاه. في مسألة مهمة أنه خلي بس نعرف هالمسألة هذه في هذا السياق. إحنا أحياناً والقضية موجودة في المحكمة بعد ما يصدر فيها حكم نروح إلى هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، هذا غلط. جمعيات حقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، هذه بعد ما تنتهي كافة أنواع المطالبات وتشعر أنت أنك مظلوم، ذيك الساعة ترفعها إلى جمعية حقوق الإنسان وإلى هيئة حقوق الإنسان، لأنه حتى هم لو رفعته هي في القضاء قالوا هذا اختصاص القضاء، ما يصير يعني واحد يتجاوز على اختصاص القضاء. طبعا أيضا مفتوح مخاطبة المسؤولين، الديوان الملكي وما شابه، سواء كان بالبرقيات أو سواء كان بأنه يروح الإنسان للديوان الملكي وترى مو بالضرورة الحين الأشياء اللي نشوفها في التلفزيون وسلم عليه وكذا وما شابه أنه أروح أزاحم في أزاحم العالم. لا، في الديوان الملكي مفتوح ودوامه إلى الساعة 5 العصر، ما هو دوام الساعة 2 الظهر يخلص، إلى الساعة 5 أقدر أروح وأقدم شكواي وأقدم معارضي وما شابه، وستنال يعني على الأقل هذه ستأخذ فيها رقم اللي تقدر تتابعه، اللي تروح فيها للدواوين العامة وصورنك في التلفزيونات وما شابه هذه ما تأخذ فيها أرقام، ولذلك هذا أفضل لك بس حتى تصير الأمور واضحة.
أشكر سماحة الشيخ الدكتور صادق الجبران على إفاضته المباركة، أسمنا الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بها وأن يكون بيننا تواصل أكثر من ذلك. أتصور أن الفرع الأخير من المحاضرة القيمة يحتاج إلى كثير من البحث، إن شاء الله يتفضل علينا في يوم من الأيام شهر من الشهور القادمة، يعطي طول العمر والصحة والسلام، شاكرين له ومقدرين باسم الجميع.
الله يحفظكم سيدنا ويرعاكم. الأخوة اللي يبون رقم تليفوني يزاحمون يسجلون رقم تليفوني حتى إذا احتاجوا لأي استشارة. تليفوني 0553-900-211-902-211. الله يبارك فيكم جميعا، أرجو المعذرة أطلنا عليكم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.